بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة سلاؤنا تربية، مفاهيم تربوية على الطريق، معاني تربوية لابد أن ترسخ في قلوب السائرين في طريق الله عز وجل. محتاجين أن احنا نعيش هذه المعاني ونتعايش معها وتكون جزء من لا يتجزأ من حياتنا، ونغير بيها سلوكياتنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بس قبل ما نبدأ النهاردة ونكمل في السلسلة ونكمل في الجزء التربوي اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة في التربية القلبية، ياريت بس سريعا كده اللي كان معانا من أول السلسلة يكتب واحد، اللي كان معانا أو جه بعد كده يكتب اثنين. طيب سريعا معلش برضه لترسيخ المعاني للناس اللي كانت معانا من الاول، وتوضيح عام للناس اللي موجوده معانا لاول مره. فكره سلاؤنا تربيه تبنينا فيها منهج تربوي معين ومعاني تربويه محدده للسائر الى الله سبحانه وتعالى لابد ان هو ينطلق من خلالها. فاتكلمنا عن اهميه التربيه ويعني ايه تربيه، واتكلمنا عن اربع عناصر، هي ده خط السير اللي احنا هننهجه ان شاء الله باذن الله في هذه السلسله. اول حاجه كنا اتكلمنا عنها التربيه الايمانيه، وبعد كده هنتكلم في التربيه القلبيه، بعد كده هننتقل ان شاء الله للتربيه النفسيه للسائر في طريق الله عز وجل، وبعد كده التربيه الدعويه لمن يريد ان ربنا سبحانه وتعالى يستعمله في الدعوه الى الله. ولكن كان لابد من ترسيخ معنى معين اكيد، حتى لو اللي مش هيسمع السلسله او اللي مش هيتابع السلسله، لو يكفيه هذا المعنى وان يرسخ في قلبه هذا المعنى ويجتهد في تطبيق هذا المعنى في حياته، سواء حياته الدينيه او الدنيويه، كان المعنى ده لابد من توضيحه، الا وهو ان الله سبحانه وتعالى هو المربي، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ياذن لك بطهارة القلب، بزكاة النفس، بسلامة الصدر. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح لك الأبواب المغلقة، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيهيئ لك الأسباب، فكما قيل إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. ربنا سبحانه وتعالى لا يصنعك على عينه ويصطنعك لنفسه ويربيك إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، وهييسر لك الأسباب. هو ده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم رب، أو من أقوى المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم رب عليها الصحابة. واتكلمنا في المعنى ده باستفاضة. فياريت من الإخوة والأخوات اللي موجودين، إن شاء الله أختنا سرية هنتكلم في الكتاب إن شاء الله، ياريت بس من إخواننا وأخواتنا في اللي لسه بادئين معنا، إن هم لو هيحملوا هذا الدرس بس أو هيخشوا يسمعوا الدرس ده بس، بحيث إن هم المعنى ده مهم جدا يا جماعه، حتى لو ما قدرش يعني ايه يتدارك اللي فات من الدروس او من المعاني الايمانيه او المعاني التربويه اللي احنا اتكلمنا فيها، لو قدر يطلع من السلسله دي بهذا المعنى ان شاء الله باذن الله نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يكون فاز بخير هذه السلسله ان شاء الله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها كلها خير، وان يبارك فيها، وان يتقبلها بقبول حسن، وان يجعلها اتباع مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعه ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، انه ولي ذلك والقادر عليه. الكتاب ان احنا يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع يبقى فيه تجميعات كده معينه للكلام، ولكن المنهج اللي الواحد بيسلكه هو منهج الدكتور مجدي الهلالي في كتب التربويه، وهو ما شاء الله من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع لها القبول في الكتابات التربويه، وخصوصا ان هو ما شاء الله فتح له في هذا الباب. فالسلسله الاساسيه اللي هي سنه اولى تربيه هي تلخيص، او هي في صوره عناصر. احنا اتكلمنا بشكل عام كده ان شاء الله، ممكن اتكلمنا عن التربيه الايمانيه، طيب اختنا بقى، يا ريت اختنا امال الاقصى ان شاء الله تتواصل على الفصل مع اختنا شويه وتوضح التلخيص اللي فات. احنا شغالين بشكل عام في كتاب التوازن التربوي واهميته في حياه كل مسلم، ده للدكتور مجدي الهلالي، وهو موجود على النت على الموقع بتاعه اللي هو الايمان اولا. وانا انصح الاخوه والاخوات ان هي تحمل كتب الدكتور مجدي الهلالي كلها، اي حاجه مكتوب عليها دكتور مجدي الهلالي الاخوه تنزلها وتشتري، لانه ما شاء الله الراجل ده فتح عليه في هذا الباب. ان شاء الله باذن الله احنا النهارده هنتكلم عن التربيه القلبيه، او هنستمر في الكلام عن التربيه القلبيه بعد ما اتكلمنا عن اهميه التربيه القلبيه واتكلمنا عن علامات القلوب الحيه، وكان اللقاء اللي فات كان بعنوان علامات القلوب القاسيه. النهارده هنتكلم في معنى اخر من معاني التربويه في التربيه القلبيه، الا وهو علامات القلوب المريضه. ازاي اعرف اذا كان قلبي مريض ولا لا؟ ازاي ابدا احدد واحط لنفسي معايير لهذا المرض، ومن كل فترة للتانية أقيس نفسي على المعايير دي، بحيث أن أنا أحذر أن أنا أتعمق في هذا المنحدر وأسير فيه، وفي نفس الوقت أن أنا أنهج النهج الآخر لطهارة القلب وزكاة النفس، محذرا نفسي هذا الطريق. خدوا بالكم يا جماعة أن القلب المريض هو القلب المتذبذب بين السلامة والقسوة. تاني، القلب المريض هو قلب متذبذب بين سلامة القلب اللي هو القلب السليم والقلب القاسي. فتلاقيه دائما وأبدا صاحب القلب المريض إيمانه شوية عالي وإيمانه شوية بيهبط. صاحب القلب المريض أحيانا كثيرة بيتقدم وأحيانا كثيرة بيتأخر، عشان القلب فيه مادتين، مادة إيمان ومادة كفر. فأي المادتين غلبت على صاحب هذا القلب ينحاز ليها، بمعنى إن لو كان غلبت عليه المرض بينحاز للقلب الميت أو القاسي، ولو كان غلبت عليه الصحة والإيمان والنشاط الإيماني بينحاز لإيه؟ وبيلتحق بأصحاب القلوب السليمة والطاهرة والحية. المشكلة يا جماعة مش في الكلام اللي أنا بقوله ده، المشكلة اللهم أمين، المشكلة الحقيقية والمشكلة الخطيرة جدا وخطورة القلب ده أو صاحب القلب ده، إن الشيطان مش هيجي صاحب القلب القاسي أو القلب الميت ويبدأ يوسوس له أو يخليه يعني ينغمس أكتر في هذه القساوة، لأنه خلاص هو قلب ميت أو قلب قاسي. ولكن القلب هيجي صاحب القلب المريض إنه دائما وأبدا يغزيله النقطة اللي هتخليه ميل للقلوب الميتة أو القلوب القاسية والعياذ بالله. فدائما وابدا الشيطان بيهاجم اصحاب القلوب المريضه، بيعمل هجمات مرتده، معركته الحقيقيه هي معركه مع اصحاب القلوب المريضه. وخطوره برضو صاحب القلب ده او خطوره القلب ده في امراض القلوب انه بيتفاوت على المستوى الكمي والكيفي، بمعنى ان احيانا ممكن الواحد يصيبه مثلا على مستوى الدنيا انه يعني مثلا يجيله برد مثلا. البرد ده عند واحد ممكن يقعد يوم يومين ثلاثة، وفي واحد بيقعد عنده اسبوع، وهكذا في امراض القلوب. في عندنا امراض موسمية بتيجي لصاحب القلب المريض ده في المواسم، لما يتعرض لمواسم طاعات كبيرة او معينة فيبدأ ينشط فيجيله مرض زي مثلا مرض العجب، لما بينشط قوي إيمانيا. وفي أمراض عنده إيله عنده فترات بسيطة بتقعد عند يوم يومين أو تدارك نفسه بسرعة في هذا المرض، فبالتالي ما بينغلط روح من عنده، فبتتفاوت بتفاوت شدة المرض من كل هذه الشدة. مع المرض ابن القيم بيقول بيدول على أربع أشياء، ما بين فساد القلب وضعف القلب ونقصان القلب وظلمة القلب. تاني، المرض ابن القيم بيقول بيدول على أربع أشياء، فساد وضعف ونقصان وظلمة. معايا يا جماعة؟ وأصل المرض النقصان، عشان كده صاحب القلب المريض ناقص الدين، صاحب القلب المريض ناقص الإيمان، صاحب القلب المريض ناقص الهمة مع الله سبحانه وتعالى وفي طريق الله. ومش بس كده، ده ابن القيم بيكمل كلامه في موضع آخر من مواضع الكتابات الإيمانية لابن القيم، فبيقول إن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، وإن تعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمثلا مرض اليد أن يتعذر عليها البطش، مرض العين أن يتعذر عليها الرؤية، مرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه الحركة الطبيعية أو يضعف عنه، ومرض القلب هو أن يتعذر عليه ما خلق من أجله من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك كله على كل شهوة. تاني، مرض القلب هو أن يتعذر على القلب ما خلق له ومن أجله، اللي هو إيه يا جماعة؟ معرفة الله، محبة والشوق إلى الله، الإنابة لله سبحانه وتعالى، وإيثار ذلك على كل شهوة. وعشان كده المداخل اللي احنا اتكلمنا فيها والتفصيل البسيط للأعضاء ووظيفتها، علماء القلوب أو أطباء القلوب إن شئت تقسموا أمراض القلوب لمرضين: مرض بيتعلق بالجوارح وده خاص بالشهوات، ومرض بيتعلق بالقلوب أو بالعقول وهي الشبهات. تاني، أطباء القلوب قسموا أمراض القلوب لحاجتين: أمراض بتتعلق بالجوارح وده خاصة بالشهوات، وأمراض بتتعلق بالعقول وهي الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحديث الصحيح ما بين الأمرين أو ما بين النوعين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. ومضلات الهوى دي يا جماعة هي شبهات. عشان كده ابن القيم بيقول رحمه الله: وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إمامة هذا الدين منوطة بهذين الأمرين. فقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل الله سبحانه وتعالى على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كلام في غاية الأهمية وفي غاية الروعة. ندخل ونتكلم على القسم الأول وهو أمراض الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بص يا جماعة، الشهوات شكلها حلو وطعمها حلو، لكن الحلاوة والشكل ده بيتبعه مرارة، وبتلحقه أو بتلحقها ده بتتلوها الحشرة تغلبه، وإنما تسرع عقول أذكى الأذكياء وأحكم الحكماء عند التهاب الشهوات. احذروا إن أنت تذكر بالشهوة، إن أنت تختار بشكلها، تختار بطعمها عند اقترافها، تختار بحلاوتها الظاهرة. واعرف إن هذه الأمور وهذه الشكليات بتتبعها الحسرات، وهيبقى في تبعات لهذا الأمر. فاحذر. احذر من هذه التبعات. ويلا سريعا ننطلق في أول شهوة من شهوات أصحاب القلوب المريضة، وهي شهوة حب الدنيا وجمع المال. عايزين نركز في النقطة دي قوي يا جماعة، وريت يبقى في تفاعل بينا كده لو في أسئلة، لأن احنا طبعا إخواننا اللي موجودين معنا أنا عطوب بأصل التأصيل دول، وإخواننا وأخواتنا اللي لسه جايين معنا النهاردة، الدرس ده يا جماعة مش حد محضر كلمتين جاي يقوله، لا، أصل التربية تفاعل، احنا جايين نتفاعل مع بعض، جايين نناقش بعض، جايين نستفيد من بعض. فياريت يبقى في نقاش، ولو حد عنده أي أسئلة إن شاء الله يكتبها بحيث إن احنا نتناقش فيها ونجاوب عليها بإذن ربنا سبحانه وتعالى، لو أذن لنا في هذا من قدر الله ووفقنا في الإذن، أو لو ما قدرناش نجاوب بنحيل على الحاجات اللي ممكن يستفيد منها الناس في إجابة الأسئلة. يبقى أول حاجة عندنا شهوة حب الدنيا وجمع المال، وهي دي أول شهوة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. جميل السؤال ده، جزاكم الله خير. جميل السؤال ده، إيه الفرق بين حديث كل عمل شرة وبين معنى القلب المريض بأنه متقلب؟ إيه، ياريت بس إخواننا أخونا أبو يحيى أو حد من إدارة الغرفة يجمع لنا الأسئلة دي بحيث إن إحنا إن شاء الله نجاوبها بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال جميل، جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم نرجع نقول محذر هذه الأمة أمة الإسلام من هذه الشهوة الخطيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. وعشان الرزق مضمون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش على الأمة من الفقر، بل خاف على الأمة من الغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وبيقسم على هذا، وهو صلى الله عليه وسلم من هو ولا يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وسلم، فيقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. سؤالكم يا جماعة، مرض خطير، مرض قلبي في غاية الخطورة وفي غاية الغفلة عن كثير من الناس لهذا المرض، والمرض ده أو حب الدنيا هو الذنب اللي خاف منه الحسن البصري رحمه الله، وأخافنا منه في هذا الأثر الرهيب، فقال لو لم تكن لنا ذنوب نخاف على أنفسنا منها إلا حبنا للدنيا لخاشينا على أنفسنا. ولما لا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أريد ما أراد الله يا عباد الله. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. الحديث في صحيح البخاري ومستمر. خدوا بالكم يا جماعة من النقطة دي، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، وحذر من حب الدنيا وجمع المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة ووجهها لمعنى تاني آخر، ألا وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر اللي بيبيع دينه بدنياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا، وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عشان هو صاحب قلب مريض. خذ بالكم يا جماعة، دي ما بتجيش مرة واحدة، وعايزين نعملها اسقاطاتنا في حياتنا. احنا مش عايزين ناخد الكلام كلام مجوف او كلام ما نعرفش نعيش بيه. يعني ايه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ بعرض من الدنيا قليل، كل الدنيا اصلا قليل، لا تساوي عند الله جناح بعوض. ممكن يبقى في شاب او في اخ رايح يتقدم لوظيفه، فلما بيجي يعمل انترفيو هو ملتحي، يقول له والله احنا انت ما شاء الله السي في بتاعك قوي جدا ورائع، ولكن هتاخد من لحيتك شويه، او احنا سياسه الشركه عندنا بتقول ان احنا ما بنشغلش ملتحي. وممكن يكون الراتب مثلا 2000، 3000، 4000، 5، فيبدأ يفكر ويكون مبتلى بأمر في الدنيا إن هو محتاج الوظيفة دي. فيا ترى ساعتها هيعمل إيه؟ هيبيع دينه وتمسكه بالسنة بعرض من الدنيا قليل، ولا هيصبر على هذا الأمر؟ أخت محتاجة لشغل وبتجتهد إن هي تدور على شغل مفيش فيه مخالفات شرعية، تبتلى إن يبقى فيه شغل كويس جدا ومناسب ولكن فيه اختلاط محرم، أو يتقال لها ممكن ما النقاب في ناس قالت إن هو فرض وفي ناس قالت إن هو فضيلة، وممكن تلبسي إسدال وتبقي برضه موجودة والمكتب هيبقى في وسط الناس لأن مش هينفع. فهل هتوافق على هذا الأمر ولا لا؟ هتبيع دينها بعرض من الدنيا قليل ولا لا؟ وكل واحد عنده إسقاطه الشخصي، يعني أنت عارف إيه الحاجات اللي بتعرض عليك في مقابلها هيحصل تنازلات دينية، وحضرتك عارفة إيه الحاجات اللي بتعرض عليكي فيها مخالفات شرعية. كل نفس على كل امرئ على نفسه بصيرة. هي دي، احذر ان انت واحذر ان انت ونحذر كلنا ان احنا نكون من اصحاب هذه القلوب وهذه الآفة وهذا المرض، وان احنا ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعفو عنا، ان احنا نكون من الناس اللي بتبيع دينها بعرض من الدنيا قليل. وهو ده اللي خاف منه سيدنا او سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي أو ولى الخلافة حتى بكى، فقال يا أبا فلان أتخشى علي؟ فكان اللي كان بيستنصحه ده كان حكيم، فقال له كيف حبك للدرهم؟ يعني أخبرك إيه مع الدنيا، بتحب الدنيا ولا بتحبهاش؟ فقال عمر بن عبد العزيز لا أحبه، أنا ما بحبوش. فقال لا تخف فإن الله سيعينك، لو المرض ده مش عندك ربنا سبحانه وتعالى هيعينك، ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. ومن علامات حب الدنيا يا جماعة، من علامات حب الدنيا زي ما قلنا بيع الآخرة بالاختراف من المال دون مبالاة سواء كان حلال أو حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا في هذا الزمان، ولعل هو الزمان اللي احنا بنعيش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. الحديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وزي ما بيقولوا وإذا كان لابد من ورود كلمة الحرص في قاموس الحياة فليكن الحرص النافع لا الحرص الفاجع، كما كانت نصيحة العابد الزاهد عبد الواحد بن زيد الذي قال الحرص حرصان، الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا. يا ترى أي الناس نحن؟ وأي الحريص أنت؟ وأي الحريص أنت؟ يا ترى احنا من الناس اللي بتحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا من الناس اللي بتحرص على اقتراف الدنيا ولا تبالي أمن الحلال أم من الحرام؟ من علامات حب الدنيا الحسد الذي يحسد صاحبه بالألم إذا فاته من حظ الدنيا شيء. الحاسد ده يا جماعة اللي بيتمنى النعمة اللي عند غيره وبيتمنى زوالها وهي تكون معاه. الحاسد ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه أنه بيخطش الإيمان. الحاسد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. اوعى تكون شخصية حسودة، اوعى تتمنى زوال النعم من اخوانك، اوعى تتمني زوال النعم من عند اخواتك وان هي تجيلك، اوعى واوعى احرص ان انت ما تكونش صاحب. جزاكم الله خيرا اختنا الراجية رضوان الله، جزاكم الله خيرا. لا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، فإما أن تكون مؤمن وإما أن تكون حاسد والعياذ بالله. والوقت اللي أنت بتحسد فيه يبقى أنت ناقص الإيمان، مفيش إيمان في قلبك. ناخد بالنا من الكلام ده يا جماعة، من علامات حب الدنيا كثرة الحديث عن الدنيا، عشان اللي بيحب حد او اللي بيحب حاجة بيكثر الكلام عن ذكرها، فاللي تلاقيه دايما او انت تتابع نفسك كده، لما تلاقيك ان انت بتتكلم كتير عن التجارة والموضات والازياء وانواع العربيات واخر الصيحات والاكل والشرب، ونبدأ نضيع مجالسنا بيننا وبين بعض في هذه الامور، تعرف ان القلب ده مزدحم بحب الدنيا والآخرة مش لاقية فيه موضع قدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحرص من هذا. علامات حب الدنيا المغالاة في الاهتمام بترفيه النفس على مستوى المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، وتلاقي دائما وأبدا صاحب القلب المريض بيهتم بالكماليات والرفاهيات. ومش بس كده، ده هي اللي بتملك عليه وقته وعقله، فيجتهد ويجهد نفسه في شراء الحاجات الأنيقة من الملبس وتزويق المسكن، وتلاقيه بينفق الأموال والأوقات في مثل هذه الأمور، وتلاقيه بيغرق نفسه في التنعيمات اللي هو التنعيم والطرف المنهي عنه. كان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أوصاه فقال له إياك والتنعيم، وفي رواية إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اوعى يكون هو ده أكبر هم عندك. اوعى حب الدنيا يدخل قلبك، اوعى. إياك ثم إياك. وهو ده النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة عليه ودل الصحابة عليه، إياكم والدنيا، إياكم وحب الدنيا. ولكن في نفس الوقت يا جماعة لابد أن يكون عندنا توازن. إيه هو التوازن ده؟ التوازن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه ما بين الإفراط والتفريط. مش المطلوب مننا ان احنا نترك الدنيا ونظل في المحاريب وننعزل عن الناس، ولكن مطلوب مننا ان احنا نكون عندنا توازن. جزاكم الله خير. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طب ايه هو التوازن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله. حديث صحيح في صحيح الجامع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على أخذ الكفاية من الدنيا من غير توسع، التوسع اللي بيشغل عن ذكر الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هدد المكسرين من الأموال إلا أهل الصدقات وأهل الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل للمكسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا أربع، عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هدد المكسرين بالويل، إلا اللي بيستغل المال ده في طاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة دي النقطة اللي احنا بنقولها وبنأكدها في توضيح هذه النقطة عشان ما يحصلش لبس عند كثير من الناس إلا ما رحم الله. مش المطلوب مننا ان احنا نسيب الدنيا او نهرب منها، بل الواجب علينا ان احنا نحقق الزهد فيها، والزهد في ابسط صوره ومعانيه ان احنا نخلي الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا، وان احنا نمتلكها دون ان تملكنا، وان احنا نضحي بيها في سبيل الاخره. ما نبيعش بيها الاخره، وان احنا نطلب الاخره بالدنيا مش العكس، وان احنا نفرغ قلوبنا لما خلقت له. هي القلوب يا جماعه خلقت من اجل ايه؟ قلوبنا اتخلقت ليه يا جماعه؟ لسه قايلين حب الله، جزاكم الله خير، حب الله والشوق الى الله والانس بالله ومناجاه الله عبودية الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. عشان كده هو ده الضابط يا جماعة، ان احنا نخلي الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا. وفي طبعا مدرسة الشيخ يعقوب جزاه الله خير يقول لك لا تقولش الدنيا في ايديك، قول الدنيا تحت رجلك، حطها تحت رجلك ما تخليهاش في ايديك برضه، عشان في ناس هتتطلع عليها حتى لو هي في الايد. فناخد بالنا، وهي دي الوصية اللي وصى بها يحيى بن معاذ، فلما قال الدنيا أمير من طلبها وخادم من تركها، الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلبها رفضت ومن رفضها طلبت، الدنيا قنطرة للآخرة فاعبروها ولا تعمروها، فليس من العقل بنيان القصور على الجسور، ومن طلق الدنيا فالآخرة زوجته، فالدنيا مطلقة الأكياس لا تنقضي عدتها أبدا، فخلي الدنيا ولا تذكروها، واذكر الآخرة ولا تنساها، وخذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، ولا تأخذ من الدنيا ما يمنعك الآخرة. والحاجات اللي بتعين القلب على التشبع بالزهد المقارنة العابرة بين الدنيا والآخرة على المستوى الكمي والكيفي. فتيجي تلاقي إن الدنيا أيام قلائل معدودة في مواجهة خلود لا آخر له في الآخرة. فإيه كل النعيم اللي ممكن الواحد يتحصل عليه في الدنيا في مقابل نعيم ولذة وخلود الآخرة؟ مفيش أي حاجة. وبعد هذا الضابط يا جماعة عايزين نمارس ده ممارسة يومية. جزاك الله خير أخونا أحمد. عايزين نمارس ده ممارسة يومية ونبدأ نجتهد في مجاهدة نفوسنا على هذا الأمر، والنفس على ما تعودت نشأت. سؤال برضو محتاج توضيح، هل الإنسان الذي له طموحات وأهداف علمية عالية يعتبر محب للدنيا؟ احنا قلنا بقى يا جماعة الضبط، ما هي دي النقطة، هي دي النقطة. طيب هنجاوب على الاثنين دول، احنا هنحاول ان شاء الله حتى لو كان لسه ان شاء الله معنا وقت بإذن الله سبحانه وتعالى، هنحاول ان شاء الله نجتهد ان احنا نجاوب على الاسئله دي ان شاء الله. طيب نكمل ان شاء الله. طيب انتوا حابين نجاوب على الاسئله ولا نكمل وبعد كده نجاوب في الاخر زي كل مره؟ نكمل ونجاوب للاخر. يعني جزاكم الله خير. طيب النفس يا جماعه على ما عودتها عليه نشات، وزي ما انت ما ربيتها ونمتها وتعاهدتها بتلاقيها معاك على نفس المستوى التربوي اللي انت تعاملت بيها معاك. عشان كده كان بيقول: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. الأصمعي بيقول هذا أبدع بيت قالت في العرب: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. واسمع بقى التوازن الجميل اللي احنا كلنا محتاجينه في حياتنا، اللي وصلوا لينا الصحابي الجليل الزبير بن العوام وعلمنا معنى الزهد الحقيقي. ويريد بقى نركز في الكلام اللي جاي ده. فلما عمرو بن قيس بيقول: كان لابن الزبير 100 غلام، ركزوا معايا يا جماعة، كان للزبير بن العوام 100 غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة أخرى. ما كانوش كلهم عرب، ده بالعكس، ده كانوا أعاجم، ومش أعاجم من مكان واحد، ده من أماكن متفرقة. يعني واحد مثلا من فارس، واحد من روم، واحد من كذا، واحد من كذا، لهجات مختلفة. فكنت إذا نظرت إلي رأيته يكلم كل واحد منهم بلغته، يعني بيعرف يتكلم فرنساوي، بيعرف يتكلم انجليزي، بيعرف يتكلم ألماني، بيعرف يتكلم إن شاء الله حتى 100 لغة. فكنت أقول: إن هذا رجل منغمس في أمر الدنيا. قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة عين. وإذا نظرت إليه في أمر الآخرة قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين. تاني يا جماعة الأصل، سيدنا الزبير بن العوام كان ليه 100 غلام، وكان بيتكلم كل غلام منهم بلغة مختلفة. فكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته. فكنت إذا نظرت، اللي هو عمرو بن قيس، فكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة عين. وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت: هذا الرجل لم يرد الدنيا طرفة عين. هو ده يا جماعة الاحتراف الإيماني، هو ده الاحتراف الإيماني بشقيه الدنيوي والأخروي. وبلوغ المؤمن اللي احنا محتاجين الفئات والنماذج دي أقصى ما يبلغ صاحب الدنيا في العلوم والفنون. راجل بيتكلم 100 لغة، أتقن 100 لغة، مش هنقول 100 لغة، أتقن 50 لغة. وفي نفس الوقت لما كان بيرى في أمور الآخرة كان بيرى عليه التقوى والاهتداء. محتاجين أحفاد ابن الزبير، محتاجين تلك النماذج المؤمنة التي احترفت أعمال الإيمان بشقي الدنيا والآخرة. محتاجين نكسر احتقار ملايين الناس اللي للأسف نهبوا ثورات هذه الأمة. نريد ان احنا نذكر ان سيدنا عثمان اشترى الجنة بماله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وان مال سيدنا ابو بكر هو اكثر ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو عايزين نقول ان الدنيا دي متاع الغرور. قال سعيد بن الجبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس متاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. إلى ما هو خير منه، يعني إمتى نقول إن دي متاع غرور؟ لما تلهينا عن إيه؟ عن الآخرة. إمتى أقول إن أنا أهدافي وطموحاتي العلمية دي من الدنيا؟ لما تلهيني عن الآخرة، لما تلهيني عن أمر الله، لما بيع ديني عشانها. معايا يا جماعة؟ يبقى متاع الغرور هو إيه؟ اللي بيلهي عن طلب الآخرة. عشان كده كان زمان بيحذروا من هذا المرض وهذه الجزئية الرهيبة، قضية التعامل مع المال. وبعد ما عرفنا الضابط في هذا التعامل والزهد ازاي نحققه ما بين طلبي الدنيا والآخرة، كان سفيان الثوري وهو مدرك لتغيير الأولويات على مختلف الأزمان والعصور، فقال: كان المال فيما مضى، كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. أما اليوم فهو ترس المؤمن. جزاكم الله خير أختنا جوجيه رضوان الله، الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ويرزقكم الصدق والإخلاص. سفيان الثوري كان بيقول إيه بعد تغيير الأولويات في كل زمان وعصر؟ كان يقول: كان المال فيما مضى يكره، وأما اليوم فهو ترس المؤمن. ثاني علامة من علامات القلوب المريضة أو الشهوات هي شهوة حب الشهرة. حب الشهرة جماعة ليه صور وليه أشكال مختلفة، منها حب التصدر في المجالس والاستئثار بالكلام، وفرض الاستماع على الآخرين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فكان عن المحاريب، والمحراب المقصود به هو المكان اللي بيعظ منه الوعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمذابح. عارفين ليه يا جماعة؟ لأنه بيذبح صاحبه، لأنه بيخليه في مكان في شهرة، في تصدر، في رؤية نفس. وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: المدح والذبح. أنا مرضيتش أعلق على أخونا إذا الله خيرا اللي بعد كده كلمة مدح، مرضيتش أعلق عليها. المدح يا جماعة احنا المفروض كلنا على طريق الله سبحانه وتعالى، كلنا نرجو إن ربنا سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته، كلنا نرجو إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. وأنا واثق 100% إن كلكم إن شاء الله بإذن الله على خير كبير، وكلكم بإذن الله سبحانه وتعالى أفضل من 1,000,000 واحد زي. مش بقول كده تواضعا، لأن ده الأصل في المؤمنين، الأصل في المسلمين، الأصل إن هما بيرضوا. فبالتالي لازم نكون أحرص على بعض من بعض. يعني إيه؟ يعني أنا أكون حريص على أخويا، أكون الأخت تكون حريصة على أختها، ما تقولهاش كلمة تعين الشيطان عليها، ما يقولوش كلمة تعين الشيطان عليه، لا. وهو ده جماعة اللي احنا عاملينه. أنا آسف يعني إن أنا مضطر إن أنا أقول هذا الكلام كثير من يعني إيه، احنا بنعمل أصنام عجوة، بنعمل أصنام عجوة لما نقعد نمدح في مشايخنا ونمدح في دعاتنا بصورة يعني ربنا رب يعينهم ويعني ايه ويعينهم على قلوبهم ونفوسهم. ما ينفعش يا جماعة الكلام ده، ما ينفعش. احنا في الاول وفي الاخر بشر مش ملايكة، وفي الاول وفي الاخر مهما كان حتى لو شيخ الاسلام ابن تيمية ايمانه بيزيد وايمانه بيقل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، فسأل الله ان يجدد الايمان في قلبه. واحنا عقدتنا في قضية الايمان ان الايمان بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية، ايا كان فالايمان بيزيد وبينقص. في حالات الواحد بيبقى فيها ازاي الايمان ايمانيا، في حالات بيبقى فيها ناقص ايمانيا. ده طبيعي على نفوسنا في الاوقات اللي احنا بنبقى ضعاف الايمان بمثل كلمات المدح. ان احنا كلنا نكون حريصين على بعض من هذا. فسيدنا عمر الخطاب كان يقول: المدح والذبح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه: احثوا في وجوه المداحين. ده يا جماعة سنة مهجورة، سنة مهجورة. تخيل كده واحد جاي يمدحك او واحد جاي يقول عليك كلام كويس، ام داعية او شيخ جاب شوية تراب وامر مف وشه. يعني خلينا اولا يعني ايه، هو ماشي نتكلم فيه لو هو يستحق، ولكن نقول ايه نحسبه كذلك ولو نزكيه على الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لك الصدق والإخلاص، اللي هو نمدحه بحاجات تفكره بربنا. يعني برضو حط حاجة كده اللي هي تحط له ضابط ان ايه ربنا. ربنا يرزقك الصدق والإخلاص، ربنا يجعل الأمر ده في ميزان حسناتك يوم القيامة، وهكذا. معانا أختنا نور أو أخونا نور، هي دي النقطة، هو يستحق ولكن نمدحه نقول ايه، نحسبه على خير مثلا ولا نزكيه على الله، ونسأل الله سبحانه ان ربنا يتقبل منك ولا ينجيك بهذا العمل يوم القيامة، اللي هي حاجة تفقت ايه. طبعا الفرق بين مدح الانسان وشكره على فعله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لا لو واحد عمل لي حاجة اقول له جزاك الله خيرا، ده مش مدح. لكن مثلا واحد اقول له ايه ما شاء الله ربنا يبارك لنا في علمك، ربنا يزيدك تواضع، ربنا يزيدك مش عارف ايه، انت عملت فينا وانت اللي خدتنا وانت لا طبعا الفرق واضح. طبعا لما واحد بس يقول له ايه انت اعلم واحد انا شفته، انت ما شاء الله كلامك بيعمل ايه وانت بتقول ده، واحد ده المفروض تعمل له شيفت بليف اصلا. ما النبي قال بقى خلاص. النبي قال صلى الله عليه وسلم احصف وجوه المدحين الطراب ثم مهجور. لا ده كلام يعني ايه، والله انا يعني سنة مهجورة اللي لازم بقى حد يبقى جزاه الله خيرا يحيي هذه السنة، دي رقم واحد، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اتنين، ما بين افراط ما بين يعني ايه افراط وتفريط، ده الكلام اللي زي ده تعمله شيخ الليت ولا كأنه اتقال ولا كأنه اتعمل خالص، ودايما يعني هيجي معانا دلوقتي. خلينا بس هنجاوب على السؤال ده في وسط الكلام ان شاء الله. نرجع نقول نقطة المدح، سمي المدح بالذبح لانه بيميت القلب يا جماعة، لانه بيميت القلب، بيميت القلب، فيخرج القلب عن دينه الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى. وايضا فيه ذبح للممدوح، ليه؟ لانه بيخليه يختر بحاله ويختر بكلامه فيعجب ويتكبر فيكون مهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبعد كده بيرى نفسه أهل للمدح، وخصوصا في أوقات قلة الإيمان، فيصبح بعد هذا عبد للهوى وعبد لهذا المدح. إذا جزاك الله خير، جزاك الله خير ونفتنا مع عبد الرحمن، أصبح بعد كده يتلمس مدح الناس، ويبقى بقى إيه بعد ما ينزل من الخطبة أو يقول الكلمة أو يعمل عمل، أنتوا إيه رأيكم في الكلمة؟ كانت موفقة صح؟ كانت جميلة، يعني أنا حاسس إن أنا إيه أبدعت فيه. مستني مدح الناس بإيه؟ بيحاول كده يستمدح الناس، هي دي خطيرة جماعة. وعشان كده يا جماعة النقطة دي لابد إن إحنا نكون أحرص عليها، إن إحنا ما نعملهاش ولا نساعد فيها ولا نكون من المدحين ولا نعين الشيطان على الدعاء والمشايخ وطلبة العلم. تحذروا من هذا، تحذروا من هذا. عشان كده لما سيدنا عبد الله بن عمر تعلم الدرس ده من سيدنا عمر بن الخطاب، لما قال إن المدح والذبح، فكان يكره المدح كثيرا. عندما جاء له رجل وقال له يا خير الناس وابن خير الناس، هو خير الناس وأبوه سيدنا عمر الخطاب ابن خير الناس، فقال له ما أنا بخير الناس ولا أنا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لا تزالون بالرجل حتى تهلكوه. سيدنا عمر الخطاب كان يقول المغرور من غررتموه. من هذه الصور، صور حب الشهرة، إن تلاقي صاحب هذا أو المريض بهذه الشهوة تلاقيه دائما بيحب إن الناس تؤمله، بيحب إن الناس تؤمله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سره أن يمتثل له الرجال، من سره أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ بيتا من النار، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ بيتا من النار. حديث صحيح في مشكات المصابيح، اللهم امين. هي دي يعني ايه يتمثل له الرجال، يعني اول ما يخش كده في مجلس او مكان تلاقي الناس كلها بتقوم له، قوم يا عم ده الشيخ جه، قوم يا عم ده فلان جه، قوم يا عم ده طالب العلم جه، قوم يا عم ده الخطيب جه، قوم يا عم ده الباشا جه، قوم يا عم ده البيه جه، قوم يا عم ده الباشمهندس جه، قومي يا عم ده الدكتورة جت، أو قومي ده الدكتورة جت. اللي بيحب ده بيحب لما يبقى في مكان، اللهم آمين، بيحب لما يكون في مكان الناس أول ما تشوفه تقوم تقف له، ده يتبوأ بيتا من النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدايات دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، دي البداية. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. كتير من الناس بيبقى قاعدين في مجلس تلاقيه جاي يقول قوم بس عشان اقعد مكانك، ده غلط. دي علامة من علامات هذا المرض، من علامات هذا المرض. وعشان كده السلف يا جماعة لما فهموا هذه القضية وفطنوا لهذا الأمر، لم نجد ولم نسمع أحد منهم تفاخر مرة واحدة في حياته باللي هو كان بيعمله، بل عرف عنهم التواضع. ولحد دلوقتي المواقف لا تزال تروى في هذا الأمر. لا التوقير، بص يا جماعة دون أن يطلب ما فيش مشكلة، عندنا برضو إفراط وتفريط. أنا بتكلم على أنا داخل مجلس أنا من جوايا عايز الناس تقوم لي تعظيما ليا وتوقيرا ليا وتشريفا ليا، أنا اللي هتبوأ مقعدي من النار أو بيت في النار. لكن لو حضرتك مثلا في حد كبير في السن أو حد له قدر وله مقام في قلب حضرتك أو عندك، أنت قمتي له من باب تأليف القلوب ومن باب احترام الكبير، ده طبعا ما فيش مشكلة إن شاء الله بهذه النية تساد إن شاء الله بإذن الله. ما احنا قلنا بقى ضابط الاحترام. لا انا مش بتكلم عليك انت، بص يا بسمد، بص يا استاذ احمد، حضرتك دلوقتي انت واحد مثلا ليه قدر وليه مقام عندك، دي وانت قاعد في مجلس او انت قاعد في مكان، انت اللي بتقوم له عشان يقعد مكانك توقيرا ليه واحتراما ليه، فهذا يدخل في هذا الحديث اللي هو احترام الكبير وتوقير اصحاب الفضل واصحاب الصدق في الدين، ده ما فيش فيه اي مشكلة منك انت. لكن المشكلة تبقى في ايه؟ لو نفس الموقف حضرتك او حضرتك يا استاذة هناء، اللي هو انت رايح مجلس وانت من جواك في مثلا 10 قاعدين انت عايزهم من جواك يقومولك يحتفلوا بيك، يقومولك يعظموك يوقروك يدوك مكانة، حد منهم يقوم يقولك اه تفضل مكاني، انت اللي من جواك مش هو بقى. فبالتالي لا، ده مرض قلبي ودلالة على مرض القلب. الدنيا دي هنا واضحة كده، اللبس وزاد جزاكم الله خير. عشان كده كان يحيى بن معين بيقول على الإمام أحمد بن حنبل كان يقول ما رأيت مثل أحمد صحبناه 50 عام فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. الإمام أحمد رحمه الله، يحيى بن معين رحمه الله كان يقول عنه ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. مش دلوقتي إلا من رحم الله يعني تلاقي الناس بتتفاخر بما عنده. كان شيخنا الشيخ يعقوب كان يقول كلام طيب قوي في النقطة دي، يقول لك في ناس في زمان أتى على الأمة كان الناس بتعمل أعمال ومحدش يعرفها، وفي زمان تاني الناس بدأت تيجي تعمل أعمال والناس تعرف يعرفوها للناس يتكلموا بهذه الأعمال تفاخرا عليهم. ونحن الآن في زمان يتفاخر الناس بما لا يعملون، تلاقي الواحد بيفتخر بأشياء هو أصلا ما بيعملهاش. العدو لله نسأل الله سبحانه العفو والعافية. وعشان كده الشهوة اللي احنا قلناها بيرتبط بها شهوة وثيقة، ألا وهي شهوة حب الرياسة، بترتبط على طول بشهوة حب الشهر، اللهم آمين، بترتبط بشهوة حب الشهر، يعني الشهوتين اللي زي ما بيقولوا كده المتلازمتين، حب الشهرة وحب الرياسة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حذر منها بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. يعني ايه نعم المرضعة؟ يعني اولها بتبقى معها مال وجاه وسلطة الى اخره، وبئس الفاطمة اللي في اخرها يوم القيامة بيبقى معاها من العزل من الدنيا وحسرات وتبعات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا عواقب الرياسة ومراحلها الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. إلا من عدل، حديث صحيح في صحيح الجنة. أعطينا هدى الله إمتى نقول على أعمالنا تطبيقا لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحمد. في فرق يا جماعة بين النعم وبين الأعمال، ودي نقطة في غاية الحساسية. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليا برزق بفلوس وجبت عربية، والله بقول ربنا سبحانه وتعالى أكرمني من فضله ورزقني مال من حيث ولا أحتسب واستعنت بيه وجبت بيه حتة عربية، دي نعمة. لكن أنا بقى قاعد أقول والله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أعني، وكنت الليل امبارح 11 ركعة، وقرأت في 11 ركعة دول 3 أجزاء، وبفضل الله قمت صايم، واللهم لك الحمد عملت أعمال خير كتير جدا في الصيام، وزرت مريض وتصدقت و... لا لا لا، خدي بالكم يا جماعة، خدي بالكم النقطة دي. وأحيانا بتكون مدخل من مداخل الشيطان إن هو مش عايز ليك يكون ليك خبء من عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يعني إيه؟ يعني عمل صالح محدش يعرفه غير ربنا. فتلاقي الشيطان بيدخلك المداخل دي، يقول لك: يا عم ده أنت قدوة، يا عم ده أنت تقول كده عشان صحابك يقتدوا بيكي، يا عم الحاج قول كده عشان الإخوة تنشط. أنا ماليش دعوة، أنا هخليهم ينشطوا بحاجات تانية غير العمل اللي بيني وبين ربنا. هو أنا لازم أهتك ستر الأعمال الصالحة اللي بيني وبين ربنا؟ طب ما هو كده خلاص بقى ظاهر بيني وبين الناس، هدخل الجنة بإيه؟ كان دايما مشايخنا يعلمونا، شيخنا الشيخ أمين جزاه الله خيرا يقول لي: يا ابني بص، أعمل شيفت ديت للأعمال الصالحة كلها اللي قدام الناس، ما تعملش عليها حساب يوم القيامة، طلعها من حساباتك. طبعا لا انا مش يا جماعه، احنا انا بتكلم ان شاء الله مع ناس نضجه ايمانيه، ناس فاهمه الكلام اللي انا بقول. طبعا في فرق ما بين هتك ستر العمل الصالح والفرحه بهذا العمل. انا ببقى فرحان ان ربنا من عليا بالقرب بيه واذن لي بالقرب منه، واذن لي بالشوق واحساس الشوق اليه، واذن لي بمناجاته، واذن لي بقيام الليل، واذن لي بالصيام، واذن لي بان هو يفتح لي باب الطاعه. ده بيني وبين ربنا. لكن هتك ستر العمل الصالح ده اللي أنا بعد ما ربنا يمن عليا كل هذه النعم والفضائل والرحمة منه، إن أنا أقول بقى إذا أنا عملت وعملت وعملت وعملت، إلا طبعا بضوابطها الشرعية. إن هو أحيانا، وعلى فكرة يا جماعة دي نقطة في دعاتنا ومشايخنا جزاهم الله خيرا، يعني أنا صحبت كثير من الدعاة والمشايخ جزاهم الله عنهم خيرا في يعني إيه حاجات شخصية، وشفت حالهم بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيتحكى على أعين وعلى نظر الناس ومسامع الناس من باب الاقتداء بيبقى واحد من مية من اللي بيتعامل، عشان يبقى هي النقطة دي اللي بيعمل فيها ان هو راجل ربنا سبحانه وتعالى وضعه في هذا الموضع وفي هذا المكانة، فبالتالي قدوة لهذه او لهؤلاء الاشخاص اللي بيسمعوه، فبالتالي بيحفزهم بهذا العمل. وهو في حاجات تانية اصلا في هذا الباب ما تكلمش عنها، دي نقطة رهيبة يعني. طبعا بإذن الله من احنا يعني ايه واضح ان احنا هنكمل المرة الجاية، لان ما عادش فاضل غير 10 دقايق، عايزين بس نجاوب على الاسئلة، نكمل بس نقطة الرياسة وبعد كده هنجاوب على كل الاسئلة. يا ريت ان كل الاسئلة تكون ايه اتبعتت بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث ان احنا نجاوب عليها كلها ان شاء الله. احنا قلنا المرضين او الشهوتين اللي مترابطين ببعض، حب الشهرة وحب الرياسة، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين عواقبها. وهنا يا جماعة فين برضو ضابط ان الرياسة اللي نقصدها ليست رياسة او رياسة دنيوية، مش بس كده، ده ممكن كمان تكون رياسة دينية او رئاسة دينية، للي مثلا بيتبوأ مركز معين، سواء على مستوى الإرشاد والتوجيه والنصح والأعمال التربوية، وبيدفعوا ده للتطلع للرياسة. لكن في هنا ضابط، إن لو كان هذا التطلع، النقطة دي مهمة يا جماعة يا ريت نركز فيه، لو كان التطلع للرئاسة في هذا الأمر وفي هذه النقطة بدافع القيام بواجب تجاه الأمة وتحمل التبعة الثقيلة في وقت لا يسد فيه الثغور، وإن الثغر ده هيقع إن لم يتصدر أحد لهذا الثغر، فطبعا هو من أفضل الأعمال ومن أفضل ما بذل فيه الأوقات، وكان الأمر ده محمود في حق هذا الشخص. ولو كان الدافع هو رغبة جامحة نفسية وقلبية داخل الشخص في الزعامة وحب التصدر والقبول عند الناس وإرشاد الناس بالتوجيه واستئثار هذا الأمر لنفسه، فهو ده الخلل وهي دي الخطورة. النقطة دي مهمة جدا، يعني قلنا اهو لو كان التطلع للرئاسة حب التصدر في هذا الأمر أو نقطة التصدر في هذا الأمر إن في ثغرة هيقع من الثغور الدعوية أو الثغور الدينية، هيقع لو محدش تقدم ووقف في هذا الثغر، فكان اللي هيتقدم في هذا الثغر اللي هو من عباد الله من تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ده ان شاء الله يكون محمود في حقه. لكن الدافع الاساسي والداخلي اللي خلاه يتصدر لهذا الثغر هو حبه للزعامه وحبه لنفسه وحبه للتصدر واستئثاره على غيره، ده هنا بقى في الخطر. جميل جميل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رفض اسلام اي حد ابتلي بهذا المرض. وعشان كده تعالوا نسمع بقى سريعا القصه السريعه بتاعت عامر بن صعصعه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان فيهم راجل يسمى بحيره بن فراس، فكان بيقول ايه، والله لو اني اخذت هذا الفتى اي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش لاكلت به العرب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن نحن تبعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ هيكون لنا رئاسة وجاهة وتصدر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمر لله يضع حيث يشاء، الأمر لله يضع حيث يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إلا إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، أي الولاية والإمارة. بص يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيسن لنا أحد قوانين الإدارة الإيمانية وبيميزها عن الإدارة الحديثة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيمدح هذا الصنف من الدعاة اللي ما بيسعوش ولا يعنيهم ولا يشغل تفكيرهم سوى رضا الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا مستترين وإن كانوا في المؤخرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. خد بالكم يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. بعنان فرسه دي يعني هو فارس، يعني أعلى مقام في الجيش في سبيل الله. ده النبي اللي شهد له إن هو طالع مجاهد في سبيل الله، ومع ذلك إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. تعرفين يعني يا جماعة الحراسة والساقة؟ الساقة ده الواحد اللي ملوش أي شغل في الجهاد، ملوش أي وظيفة، ولا هو فارس ولا هو رامي ولا هو أي حاجة، ولا بيعرف يقاتل ولا بيعمل أي حاجة في الجهاد، غير إن هو لما الناس ترجع يشربها شوية مية أو بيحرس الناس وهي نايمة. ده فارس ومجاهد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: طوبى لعبد. نقطة في غاية الخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا هنختم بهذا أو هنتكلم بعد كده على أمارة حب الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: نادئان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الشرف والوجاهة حاجة بتفسد للمرء دينه وبتفترس إيمانه. عشان كده ابن رجب كان يقول فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد للدين ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الأغنام، بل إما أن يكون مساويا أو وإما أن يكون أكثر. يشير إلى ذلك أنه لا يسلم من دين المسلم ما حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم أو لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيهما إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. لنا في الحديث بقية في حب الرياسة والسعي وراء الشهوة الخفية في النفس. المرة القادمة إن شاء الله نجيب على يعني نجتهد إن احنا نجيب على الأسئلة، وكلنا يريد يعني نعين بعض عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. نجتهد ونستعين بالله عز وجل. إيه الفرق ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ومعنى أن القلب المريض أنه متقلب؟ بص يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حطنا ضابط إيماني، ضابط فردوي اللي هو إيه؟ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي رواية فقد هدي. هي دي إن لا، القلب المريض ده بيصيبه أمراض معينة زي الشهوات، زي الحب الرياسة، زي الشبهات، زي إلى آخره من الأشياء اللي إحنا عمالين نتكلم فيها من ساعتها. والضابط الإيماني اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعهن هو إيه؟ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. هي دي. هل الإنسان الذي له طموحات وأهداف علمية عالية يعتبر محب للدنيا؟ إحنا قلنا الضابط، قلنا لو هذه الأهداف وهذه الطموحات ألهتنا عن الآخرة، بعنا أخرتنا بيها، قدمناها على أخرتنا، قدمناها على رضا ربنا، قدمناها على طاعة الله، قدمناها على مراد الله مننا، يبقى هي من حب الدنيا. طيب لو كانت الطموحات والأهداف دي ولا بتلهينا عن مراد ربنا، ولا بعنا بيها عرض من ولا بعنا بيها دمنا، ولا أثرنا بسببها في طاعة الله عز وجل، ولا ولا ولا، لا طبعا مش محب الدنيا كل بساطة. واحنا قلنا في وسط الكلام الضوابط لهذه الأمور، ازاي نحقق التوازن ده؟ بالتعلم. انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم. احنا لما جينا اتكلمنا بمفهوم التربية ان هي عملية بتمارس وبنقيم نفسنا فيها كل فترة، صح ولا لا؟ يبقى احنا محتاجين نتربى على هذه المعاني، ان احنا نتعاهد نفوسنا وقلوبنا على هذه المعاني. مرة هجيبها، مرة هقع، مرة هجيب نصها، مرة هجيب ربعها، مرة هجيب ثلاث ارباعها، مرة هجيبها مرة، مرة مش هجيبها الثانية، لحد ما ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا بحقق هذا التوازن. وزي ما قلنا نعمل مقارنات ما بين الأشياء، ما بين الأمر الأخروي والأمر الدنيوي. وصدقونا يا جماعة، أصل هذه الأمور وأصل هذا العلاج هو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وتكوين حال حقيقي مع الله. ما من عبد إلا وله ذبي يعتذر بين بعض الحين. طب كده كل القلوب مريضة، إيه اللي دخل ده مرض القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخذ الخطأين التوبون، هو ده الضابط اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعهن. مال ده مال مرض القلوب يا جماعة؟ احنا مش عايزين نكلكع الدنيا خالص، مش عايزين نكلكع الدنيا، لا ده ملوش دعوة. ده القلب المريض ده علاماته احنا بنتكلم فيها، هل العلامات اللي احنا بنتكلم فيها دي موجودة عند حد مننا؟ طب لو مش موجودة خلاص، طب لو موجودة ايه اللي يحصل؟ نجتهد بقى بالضوابط اللي احنا عاملين نحطها في وسط الكلام ان احنا ما نبقاش من اصحاب هذه القلوب. وموضوع الذنوب ملهاش دعوة بالقلوب المريضة خالص. قلنا عبد الرحمن اذا فتح الانسان ابواب خير كثيرة واحس بضيق الوقت كل هذه الأغراض وتخير إياه يأخذ يضع على هذه فتنة وهو تنصح. يا ريت السؤال بس يجي لي مرة ثانية من أختنا أم عبد الرحمن. إذا فتح الإنسان أبواب خير كثيرة وأحس بضيق الوقت عن مش عارف إيه كده، من كل هذه الأبواب، ينهل من كل هذه الأبواب وتخير أيها يأخذ وأيها يدع، فهل هذه فتنة وبما تنصح؟ لا طبعا دي مش فتنة، ده من التخصص اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. يا جماعة في، أنا مش عايز بس عشان أطول ده، لا طبعا الكلام ده لو ربنا سبحانه وتعالى فتح الواحد أكتر من حاجة، الجمع بين الخيرين أولى. لو 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 قدرت أجمع أجمع. طب لو زي ما السؤال اللي جاي دلوقتي مختلف من عبد الرحمن، تقول الوقت ضيق مش عارفة أجمع أعمل إيه، أتخير فيها اللي ربنا شرح صدري، أكتر صغري فيه ربنا شرح صدري ليه، أكتر صغري فيه ربنا بلاقي قلبي فيه وبلاقي إن ربنا فتح لي معاه بيه وبسببه، أتخصص في هذا الصغر، أتخصص في هذا العمل وأجتهد في طاعة ربنا في هذا العمل، وده ما يكونش من الفتنة اللي حكي. أنصح بالتخصص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأهل ناس بعينها للفتوى، ويأهل ناس بعينها للدعوة، وبيأهل ناس بعينها ان هي تكون من وراء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اول من دعا للتخصص، طبعا الادله كتير بس الوقت ضيق، ان شئتم راجعوا كتيب او رساله التدريب واهميته في العمل الاسلامي للدكتور محمد موسى الشريف، وكتاب التوريث الدعوي ايضا للدكتور محمد موسى الشريف، و ماشي كفايه المرجعين دول، دول مرجعين بس بس جدا حاجه يعني في غايه الروعه. لا طبعا التخصص تخصصي في شيء تنفع به الأمة، مدح الناس وشكره اتكلمنا فيه، التعامل مع المدحين ازاي اتكلمنا فيه، ساعات بسمع بعض الدعاء نحسبهم على خير بيسأل على مستوى درسه حتى يحسن أكثر والناس بتثني عليه، هل هذا خطأ؟ بص يا جماعة دي برضو ليها ضوابط، بمعنى طبعا يعني الدعاء لله نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله عز وجل، والتراب اللي بيمشوا عليه يعملوا يعني ملايين من أمثال واحد زي، ولكن دي برضو ليها ضوابط معينة، ألا وهي هل بلاش بقى نتكلم على الدعاء، هل الشخص اللي بيطلب هذا بيفرق معاه عدد الحضور ولا ما بيفرقش؟ يعني مثلا لو قدامه واحد هيدي ولا مش هيدي، لو قدامه 1000 بيدي ولا بيدي، بيدي طبعا. طب لو قدامه 10 هيدي ولا مش هيدي، دي النقطه. وهل فعلا مستوى ادائه ان هو بيحاول يعمل ده من باب التخصص الدعوي ومن باب احتراف العمل الدعوي ولا لا؟ طبعا دي نوايا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. لو فعلا مستوى القائه او مستوى اللي هو بيسال عليه ده بدا يتحسن، يبقى هو ان شاء الله بيعمل ده من باب احتراف العمل الدعوي، وده ما فيش فيه اي مشكله، ده مش خطا، ده بالعكس. انا واحد من الناس دلوقتي حضرتك بتدي درس، انا بدي درس، اخونا بيدي تحفيظ، احنا كنا بنعمل هيكل اداري لاخواننا في مسجد البدر التحفيظ ابن لقمان، فكان في معايير لتقييم المحفظ منها مستوى القائه ومستوى تحضيره للمنهج، يا ترى هو جاي حافظ الكلمتين وجاي يقراهم وجاي يقولهم ولا لا؟ احنا محتاجين ده، محتاجين احترافيه العمل الدعوي، محتاجين احترافيه الالقاء وفن الالقاء. ده في كورس، كورس ايه، في دبلومه كامله في فن الصوت في الخطابه، فن الصوت في احد يعني المراكز الكبيره ب $3000، $3000 بس عشان الواحد يتعلم امتى يعلي صوته وامتى يوطي صوته وامتى يتكلم بطريقه معينه وامتى ما يتكلمش بالطريقه دي دراسه. فالدعوه الى الله اولى بذلك، الدعوه الى الله اولى بذلك. هدى الله، امتى نقول على عملنا تطبيق؟ مش اتكلمنا في امل بنعمه ربك تحدث. طب لو الواحد لو عايز توصل دعوته لله لكل الناس تبقى شهره؟ لا طبعا، في فرق يا جماعه بين الشهره اللي هو ده حاجه قلبيه. يعني ايه؟ يعني اخونا احمد انت عايز الدعوه توصل الى الله من خلالك انت، بمعنى ان هل مثلا لو في عمل حضرتك قمت بيه وعمل تاني اخ قام بيه وهما الاثنين عملين متشابهين وربنا سبحانه وتعالى وضع القبول مثلا او اشهر العمل التاني عن عملك، هتبقى مبسوط ان الدعوه الى الله وصلت ولا مش مبسوط؟ لو مبسوط ان الدعوه الى الله وصلت حتى لو مش منك يبقى ده ما فيش فيه مشكله، لكن لو بدات بقى يدخل في قلبك نقطه الحسد ونقطه الغيره ونقطه كذا، لا هو الاصل الضابط اللي حضرتك حطيته اللي هو توصيل الدعوة إلى الله، دعوته إلى الله هي المفروض مش دعوته بقى، الدعوة إلى الله. أنا عايز أوصل عايز أوصل الكلام عن ربنا. طب لو حد تاني وصله خلاص، اللهم لك الحمد وتؤجر بنيتك. لكن الشهرة اللي أنا اللي عايز أوصل الكلام، يعني مثلا إيه يا جماعة، في أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على حد بأفكار، لا محدش ينفذ أفكاري غيري، ده أنا صاحب الفكرة. لا، أنت مش صاحب الفكرة، هو ربنا هو اللي ألقى هذه الفكرة على عقلك وعلى خاطرك فدي نقطة مهمة جدا أخونا. طيب لا، في المتابعة أخونا سيف الإسلام، لو أقول لشيخ اللي بيحفظني إني خلصت ورد، لا طبعا ده يا جماعة مش عايزين بقى الحساسة بتاعت الشيطان دي، احنا عايزين في ضوابط معينة. لا أنا واحد، هو أنت قلت أهو اللي بيتابعني اللي بيحفظني، طب إيه اللي دخل الرياء في ده؟ خلاص هو كده كده بيتابعك في الحفظ، بيتابعك في المراجعة، لا ده من باب الجدية ومن باب استمرارية العمل ومن باب إتقان العمل ومن باب متابعة العمل، فده ما فيش فيه أي مشكلة وما يدخلش في الرياء إن شاء الله. مفيش مشكلة بقى، ما هو أنت دلوقتي بتؤجر على النية صح؟ سواء أنت وصلتها أو ما وصلتهاش صح؟ ممكن، ما هي هو ده برضو نقطة مهمة جدا أخونا أحمد، اللي هي نقطة عشان الثواب. أنا دلوقتي في فرق يا جماعة الشهرة، أنا عايز أوصل الدعوة، أنا اللي عايز أمسك المايك، أنا اللي عايز أتكلم، أنا اللي عايز أصدر، أنا اللي عايز أتكلم عشان الدعوة. هي بتبقى الأول عشان الثواب، بعد كده بتبقى عشان أنا، عشان الثواب، عشان الدعوة إلى الله. لكن عشان الثواب وعشان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مفيش فيها مشكلة، بس الضابط ان انا ابقى مبسوط ان الدعوه الى الله بتوصل، ان انا ابقى مبسوط ان ربنا بيفتح على ايد اخواني من الدعاء، على ايد الاخوه والاخوات، على ايد المشايخ، حتى لو ما كانش الفتح ده بايدي انا، حتى لو كان الفتح ده ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بيه. الثواب ان شاء الله كده كده انت اجرت بالنيه، كده كده حضرتك اجرت بالنيه مفيش فيها مشكله تمام. لكن نقطه شهوه الشهره والكلام ده، ان انا عايز الناس تعرفني مش الناس يوصل لها الدعوة. لو عايز الناس يوصل لها الدعوة ومش عايزة تعرفني، هبقى مبسوط وهبقى فرحان وهبقى راضي بالله سبحانه وتعالى لما الفتح يبقى على ايد حد تاني حتى لو ما كانش على ايدي. لكن لو انا عايز انا اللي وصل الدعوة الى الله، لو حد تاني فتح على ايده هبقى متضايق. وانا قلت لك الثواب كده كده ان شاء الله، لو هذه هي النية الثواب حضرتك اجرت بيه بنيتك. يا ريت يكون الأمور وضحت، وأعتذر يعني على سوء التوضيح. جزاكم الله عن كل خير، نسأل صحة أن ينسع بنا هذه الكلمات وأن يجعل في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وألا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اجتهت النفس سعة الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله المرة الجاية هنكمل في علامات القلوب المريضة، بحيث ان احنا نكون على بصيرة من امرنا ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول والاخلاص والصدق، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.